بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وصحبه اجمعين. من كتاب قوت القلوب للشيخ ابي طالب المكنه، فعن الله به وبعلومكم في الدارين امين ورضي الله عنكم، الى ان قال: وقد قال الله تعالى: كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخاليه. فكانهم اسلفوا ترك الشهوات لما تركوها، وقدموا الجوع والعطش في خلو ايامهم، فاستقبلهم بالاكل والشرب. ويقال: لكل عمل جزاء في الآخرة من جنسه وبمعناه. وقال سري السقطي: منذ 30 سنة أشتهي أن أغمس جزرة في دبس وأنا أمنع نفسي. وكان أبو سليمان الداراني يقول: ترك شهوة من شهوات النفس أنفع للقلب من صيامي سنة وقيامها. وقال: لأن أترك لقمة من عشائي أحب إلي من قيام ليلة ذلك إيثارا للتقلل وخفة للعدة من الطعام، أو خشية الاعتياد للشبع. وسمعت أبا بكر بن الجلاء يقول: أنا أعرف إنسانا تقول له نفسه: أنا أصبر لك على طي 10 أيام وأطعمني بعد ذلك شهوة أشتهيها، فيقول لها: لا أريد أن تصبري على طي 10 أيام، ولكن اتركي هذه الشهوة التي تشتهيها. وقال لي رجل: رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فأخذ بجلد ذراعه وجعل يقول: جعت هذا الجوع كله، ولم يقل لي اترك الجوع، ولو قال لي اتركه لعله كان يتركه. وقد كان رحمه الله قد ترك أكل الشهوات وأكل الخبز أيضا 30 سنة. وكان الجنيد رحمه الله يقول: يقوم أحدهم في صلاته فيجعل بينه وبين الله تعالى زنبيل طعام، ويريد أن يجد حلاوة المناجاة أو يسمع فهم الخطاب. ومثل البطن مثل الزهر، وهو العود المجوف ذو الأوتار.
مزهر
مثل مثل العود المجوف ذو الأوتار.
مثل المزهر.
ومثل البطن مثل المزهر، وهو العود المجوف ذو الأوتار. إنما حسون صوته لخفته ورقته، ولأنه أجوف غير ممتلي، ولو كان ثقيلا جالسا ممتليا لم يكن له صوت. وكذلك الجوف إذا خلا من الامتلاء كان أرق للقلب وأعذب للتلاوة وأدوم للقيام وأقل للمنام. وروي عنه أن عتبة الغلام قال لعبد الواحد بن زيد: إن فلانا يصف من قلبه منزلة لا أعرفها. قال: إن فلان لا يأكل التمر وأنت تأكله. قال: فأنا إن تركت التمر وأكله عرفت تلك المنزلة؟ قال: نعم وغيرها. فأخذ يبكي، فقال له بعض أصحابه: أبكى الله عينك، أعلى التمر تبكي؟ فقال عبد الواحد: دعه، فإن نفسه عرفت صدق عزمه في الترك، هو إذا ترك شيئا لم يعاود فيه أبدا. وكان بعض أشياخنا ترك أكل الخبز الحار لأنه كان يحبه ويشتهيه سنين كثيرة، فعوتب في ذلك فقال: لو طمعت نفسي في أكل الخبز 20 سنة ما أطعمتها الساعة. وكان ربما يبكي من شدة شهوة نفسه وشدة عزم مجاهدته لاستشعار نفسه صدقه وحسن وفائه، فتيأس من شهوتها آخر الدهر. فكذلك كان يقع عليه البكاء للإياس من المشتهي واعلم أن الشهوات لا حد لها، ومثل القهوة مثل العلم ذو حدود. فكم من شهوة دنية منعت رتبة علية، فإن لم تقطع الشهوات وتحسمها أحب ما كانت إليك أعطتك أرغب ما تكون فيها. فلا تقعد عن التوبة تنتظر آخرها، فإن النفس لا آخر لشهواتها إلى أن ترى الملائكة، فعند ذلك تمحي صفاتها فتغيب الشهوات لأنها من أوصافها. فإن لم تترك الشهوات المعتادة فلا تعمل في مثلها من الزيادة، بل يكون عملك في النقصان، فهو أقرب إلى أخلاق الإيمان. وقد كان بعضهم يقول لأصحابه: لا تأكلوا الشهوات، فإن أكلتموها فلا تطلبوها، فإن طلبتموها فلا تحبوها. وكانوا يقولون: ما زاد على الخبز فهو شهوة، حتى الملح. وقال بعضهم: الخبز من أكبر الشهوات، واعلم أن ما زاد على الخبز فهو فاكهة يتفكه بها. وقد روينا عن ابن عمر أنه قال: ما تأتينا من العراق فاكهة أحب إلينا من الخبز. فإن كان لابد من تفكه بفاكهة مع الخبز الذي هو قوت النفس، فكما أطعم الله عز وجل الفقراء في الكفارة وهو التوسط في الإدام الذي أمر به وأحبه لفقرائه مثل الخبز واللبن. لأن أعلى الإدام اللحم والحلو وأدناها الملح والخل، فلم يأمر سبحانه وتعالى بأعلاه لأنه يشق على الأغنياء، ولم يأمر بالأدنى لأنه يشق على الفقراء، وتوسط الأمر بينهما. فقال عز من قائل: من أوسط ما تطعمون أهليكم، فهو ما ذكرناه. وعلى ذلك فإن ابتلي العبد كل أكل الشهوات وحبها فليظهر ذلك ولا يخفيه، وليشتريها بنفسه ولا يستسرها، فإن هذا من صدق الحال، وهو طريق السلف. إن فاته المجاهدة في الأعمال فلا يفوتنه صدق في الحال، وإن لم يكن صديقا فليصدق في كذبه، فإن الصدق في الكذب أحد الصدقين، وإن أخفاء الكذب والنقص وإظهار ضده من الإخلاص والتمام فهو كذبان لأنه نقص وأظهر حال الكاملين لأنه نقص وأظهر حال الكاملين واعتلى وأبدى شعار المعصومين، فكذب من طريقين واستحق المقت من وجهين. فلذلك غضب الله عز وجل على المنافقين ومقتهم مقتين، ثم لم يرضى منهم إلا بتوبتين، واشترط عليهم شرطين. فقال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، يعني أسفل من الكفار، لأن الكافر أخلص في كفره فسوى بين باطنه وظاهره، والمنافق كفر وأشرك في إيمانه فخالف بين باطنه وظاهره، واستخف بنظر الله عز وجل إلى قلبه وعظم عين المخلوق، فزاد الله عز وجل في هوانه وشدد في توبته بما وكد من شرطه. فقال تعالى: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله، الآية. وهذا الضرب من الرياء مما لا يمتحن به عالم بالله عز وجل ولا عاقل عن الله عز وجل، ولله الحمد. وأن ابتلي بأكل شهوات وببعض المعاصي كما تجري الذنوب على العارفين، ولا يبتلون برياء المخلوقين. وليس للسلف في هذا الباب إلا طريقان: طريق هو المجاهدة للنفس وترك الشهوات، فمنهم من كان يخفيه لأنه أسلم له، ومنهم من كان يظهره لأنه مؤمن قوي نيته في ذلك القدوة والتأسي. وطريق آخر كان فيه طائفة من العلماء والعاملين، وكانوا يأكلون الطيبات ويتسعون في المآكل إذا وجدوها، إلا أنهم كانوا يظهرون ذلك ويكسفون نفوسهم به. فإن فاتك الطريق الأعلى فاسلك الطريق الأوسط الأسلم، فإما أن يكون عبدا يأكل الشهوات في السر ويخفيها في العلانية، أو يظهر شعار ضدها من التارك لها والزهد فيها، فليس هذا طريق الموقنين ولا مسلك الصادقين هذا، وقد عرج عن طريق المسالك وسلك سبيل المهالك. فإياك أن تترك مجعة الطريق أن تترك محجة الطريق فتقع في حيرة المضيق.
لا إله إلا الله، اللهم ثبتنا على أقوام طريق وألحقنا بخير فريق. الحمد لله على إفضاله وجزيل نواله، وصلى الله وسلم على القدوة في أقواله وأفعاله وجميع صفاته وخلاله عبد الله المصطفى محمد محط نظر الله وصفوته من بين براياه، وعلى آله وصحبه الهدى ومن اتبعه واقتفاه، وعلى آبائه وإخوانه من أنبياء الله ورسل الله وآلهم وصحبهم ومن سار في سبيلهم إلى يوم لقاء الله، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويذكر لنا الشيخ في هذا الكلام أن في الآخرة من أنواع النعيم بمقاييس تتصل بكل ما يفعل ويترك من أجل الله في الدنيا، فلكل عمل يقصد به وجه الله جزاء ونعيم وثمرة ونتيجة وحلاوة تتناسب مع ذلك المفعول لله أو المتروك لله سبحانه وتعالى. وهكذا كلما تنوعت من المؤمن أنواع الطاعات تنوعت له أنواع النعيم، تنوع له النعيم وتنوع له التلذذ والحلاوة بفضل الله الكريم على قدر ما كان يعمل لله سبحانه وتعالى. فلكل شيء حسابه ولكل صالح ثوابه. وقال تعالى أيضا في المقابل: في جزاء الكافرين جزاء وفاقا، إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا، فما كان جزاؤهم في هذا التجري على الله وفي هذا الجحود بآيات الله والتكذيب لرسل الله. وكل شيء أحصيناه كتابا، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، والعياذ بالله تبارك وتعالى. وتعلم بهذا أن كل كلمة محرمة عليها عقاب غير عقاب الكلمة الثانية، بل جنس من العقاب يتناسب مع نوعية هذه الكلمة، وهكذا وهكذا. ولذا تجد أن الذين يريدون أن يلصقوا بالناس ما ليس فيهم من العيب والعار، ويذكرون الناس ليعيبوهم بما ويشينوهم بما ليس فيهم، يحبسون في ردغة الخبال عصارة أهل النار، ويقال لأحدهم هنا محلك في هذه العصارة الوبئة الخبيثة النتنة قيح وصديد، يخرج من فروج الزنا والزانيات، ويتجمع ويحبس فيه هذا المتجول، وحتى يأتي بنفاذ ما قال، هات نفاذ الكلمة التي قلت. وتجد الذي يقول إني رأيت في النوم كذا وما رأى، أو زاد في الرؤيا أو نقص على ما رأى بما يغير المعنى، أن يؤتى له بشعيرتين من نار، قال أعقد بينهما، أعقد، فإنك قمت من رأسك تكذب كذب على ما أريناك في النوم، هي صلح عقد بين الشعيرتين، ما يقدر يعقد، يعذب حتى يعقد بين شعيرتين. ففيه أن الذي يسترسل في الكذب في المرأي ويقول رأيت كذا رأيت كذا وما رأى، أنه يموت على سوء الخاتمة، لأن العقد بين الشعيرتين غير ممكن، فمعنى خروجه من النار ما يمتم، معنى يموت على غير الملة، وإلا كيف يبقى محبوس إلى أن يعقد بين شعيرتين ولا يقدر على أن يعقد بينهما؟ فمعناه أنه يعرض لنزع الإيمان فيموت على غير الملة لكذبه على الله. فإن الكذب محرم على جميع الخلق، ولكن أشد الكذب ما كان كذب على رسول الله وما كان كذب على الله. والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ينسب إليه ما لم يقوله وما لم يفعله متعمدا، وفيه جاء الحديث من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار. ثم يكون من الكذب عليه أيضا التجري في الفتوى في شريعته بتحريم أو تحليل، وهو أيضا يتصل بالكذب على الله. الكذب على الله يقول رأيت في النوم كذا رأيت كذا ما رأى، كذب، هذا كذب على الله. وكذلك أن يقول هذا حرام وهذا حلال وهو على غير بينة فيما يقول وليس من أهل رتبة النظر والاجتهاد في الشريعة، ومع ذلك دخل رأسه الغرور وقال أنا عربي وأعرف العربية وذا الكلمة معناها كذا وهذا يجوز وهذا يحرم. قال الله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. فالحديث عن التحليل والتحريم حديث عن الله، فلا تكذب على الله، كالحديث في السنة حديث عن محمد فلا تكذب على رسول الله. والكذب في النوم كذب على الله، أن تقول رأيت كذا ولم تره، والعياذ بالله تبارك وتعالى، كما يحلو لبعض المخذولين فيكون ذلك سبب لعذابهم الشديد أو نزع الإيمان من قلوبهم قبل الموت، والعياذ بالله تبارك وتعالى. من كذب على عينيه بما لم تريا كلف أن يعقد بين شعيرتين من نار يوم القيامة. وكيف يقدر يعقد بين الشعيرتين؟ يقول أنت حلت كذب ما وقلت رأيت وما رأيت، هي صلها لنا عقد بين الشعيرتين، تطاولت وتقولت ما ليس لك. فالله يحفظنا من موجبات الندامة والخزي يوم القيامة. وهكذا ومن كل من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ومن جملة ذلك من يترك الفضول من الشهوات من أجل الله كما رأيت العارفين وإن كان مباحا كيف ينعمون بنعيم كثير. ومنه ما ينصب من الموائد لمن كان يكثر الصوم ويترك الشهوات في الدنيا فينصب لهم موائد، والناس تحت العطش والجوع تحت الشمس وهم ينصب لهم موائد في ظل العرش فيقال كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. كان الناس وراء شهواتهم وأنتم تركتموها من أجل الله، فاليوم كلوا والناس تحت الشمس وفي الظما والجوع. وكم والناس أكلوا مدة أعمار قصيرة، ولكن هؤلاء مدة في يوم كان مقداره 50,000 سنة يأكلون مقابل ما صاموا من أجل الله أو تركوا شيئا من الشهوات من أجل الله أو من الشبهات تركوها من أجل الله سبحانه وتعالى. هم في ذلك على درجات. يذكر عن الشيخ علي بن أبي بكر السكران عليه رحمة الله تعالى أنه حصل مرة من بعض البادية نهب لغنم يدخلونها إلى البلاد ليبيعونها، فترك أكل اللحم 20 سنة خشية أن يكون فما أي لحم ما يعرف مصدره من أين ويتوقع عنه من أثر هذا النهب، فترك 20 سنة. قال 20 سنة ما شيء يبقى من الغنم 20 سنة. قال خاف التوالد، أن شيء مما نهب توالد وهذا ولده، فخف عليه أن يترك أكل اللحم 20 سنة ولا أن يقع في شبهة لمرتبته في الصديقية وفي قوة يقينه وإيمانه هاي رضوان الله تبارك وتعالى. وهكذا ما أحب ولا طاب لنفسي أن يأكل البطيخ في شيء الأبدان حلال خالص وتفضلوا كلوا ما لك ما تأكل. قال الكيفية التي أكل بها النبي البطيخ لم تبلغني، وقد علمت أن النبي أكل البطيخ ولكن لا أدري هل قطع له وكان بقشره يأكل ويدع القشرة أم كان يقشر له ويقدم مقشورا ليوكل بلا قشر. فما دام خفيت علي الكيفية أنا ما لي حاجة بهذا، قال لكم إن أتعب لما أترك هذا وإلا بيحصل لي شيء. فطابت نفسه بترك أكل البطيخ لأنه لا يعلم كيفية أكل نبي له بقشره أم يقشر أولا ثم يقدم، فلغى به مستواه في يقينه ومعرفته وصديقيته إلى هذا، ولكل درجات مما عملوا. وهكذا بعد ذلك في بقية المعاملات وبقية، ولهذا جاء في الحديث أن من ترك لباس شهرة في الدنيا كان يلاحظ المعنى في أنه كان يلاحظ إما جبر خواطر الفقراء والمساكين أو بعدا عن التفاخر بين الناس، وكذلك من كظم غيظا يستطيع أن ينفذه أسيء إليه واستفز فغضبت نفسه ويستطيع أن ينفذ الغيظ فكظم الغيظ من أجل الله دعي على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخير من أي حلل الجنة شاء. البس تركت القصيرة الصغيرة الدنيا، الآن خذ الحلل الفاخرة من السندس والاستبرق والحرير التي قيمة الواحدة لا تقوم لها الدنيا بما فيها، ولو أخرجنا جميع ذهب الدنيا وفضتها ما ساوى قيمة قطعة من ذاك اللباس. لما ناديل سعد في الجنة خير من الدنيا وما فيها، يقول صلى الله عليه وسلم منديل حق سعد يمسح بوجهه وما في وجهه رشح عرق كالمسك أزكى من المسك، هذا رشح الجنة يمسح به المنديل. فلمنديل سعد في الجنة خير من الدنيا وما فيها. اللهم اجعلنا من أهل جنتك رحمتك يا أرحم الراحمين، وكرمك يا أكرم الأكرمين. ويتعرض كل من بكى من أجل الله كحال القصص التي سمعتها عمن تبكي نفوسهم لعم علمها بصدقهم في ترك شهواتها، وكل من بكى من أجل الله من خشية الله ومن محبة الله ومن الشوق إلى الله أو من منع نفسه لشيء من شهواتها يوقى بكاء يوم القيامة فلا يبكي. يقول أنت قد بكيت من أجلنا فلا نعرضك للبكاء اليوم، يوم يشتد فيه بكاء أكثر الناس. وكل عين باكية يوم القيامة إلا عينا غضت عن محارم الله وعينا سهرت في سبيل الله وعينا بكت من خشية الله. فهذا ثلاثة الأنواع من العيون ما تبكي في القيامة، أما بقية العيون كلها تبكي إلا أن بكاء القيامة لا يفيد ولا ينفع أصحابه شيء ولا يرفع درجاتهم ولا يكفر ذنوبهم. كان البكاء في الدنيا يفيد تكفير ذنوب ورفع درجات وقربة من الله وزيادة إيمان، هذا في الدنيا. أما بعد ذلك بكاء كثير ولكن لا يزداد إيمان ولا يرفع درجة ولا يكفر شيء من الذنوب، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. ولكن في الدنيا من اعترف بذنبه وخشع قبله الله وعفى عنه وغفر له، أما بعدين كل يعترف لكن ما عاد ينفع الاعتراف ولا ينفع البكاء. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون، حتى أنه جاء في الأخبار أنه من كثرة بكاء أهل النار لو كانت سفن لجرت في دموعهم، لو هناك سفن بتجري في الدموع التي تخرج من عيون أهل النار. ومنهم من إذا بكى الدمع بكى بعده الدم، والعياذ بالله تعالى، من شدة الحسرة، وذلك لا ينفع. أما في الدنيا فمثل رأس الذبابة من خشية الله أعظم من جبل ذهب يتصدق به، وأن قطرة دمع من خشية الله تبارك وتعالى تطفي نيران أبحر من نيران الذنوب، نيران من الذنوب، دمعة من خشية الله في الدنيا. فكيف بالدمعة من محبة الله والشوق إليه؟ لأن هناك بكاء من الخشية وبكاء من المحبة والشوق، ودمعة الشوق والمحبة أغلى من دمعة الخشية، ودمعة الخشية غالية ولكن أغلى منها دمعة المحبة، دمعة الشوق إلى الحق تبارك وتعالى. فهذا من أغلى ما يخرج من الدموع. فلا بوركت عين تذر الدموع على فوت حظ أو وجع أو طعام، فلا تبكي إلا على ما بقى عليه النبي عليه السلام، بكى وبكى بعده الصالحون من القبر والحشر والشاعظام، وخوفا وشوقا إذا سمعوا القرآن أو الوعظ نثر ونظام. فذكر الحق لنا بكاء أصله المعرفة، وبكاء المعرفة لا يكون إلا بمحبة وشوق. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا، يبكون مما عرفوا بسر المعرفة، مما عرفوا من الحق، مما عرفوا من الحق. ولو عقلنا لأيقنا أنه ما هناك شيء أحق أن يبكى من خشيته ولا أن يبكى لمحبته إلا أحق من الله تعالى، ما هناك شيء أحق من الله، ما هناك شيء أحق من الله أن نبكي خوفا منه ولا أن نبكي رغبة فيما عنده أو شوقا إليه، ما شيء أحق من الله بهذا لو عقلنا. ولكن لقلة العقل وقلة المعرفة يصير البكاء خوف من غيره، شوق إلى شيء غيره، ولكن من عرف الله علم أنه أحق أن لا يبكى إلا من خشيته ولا يبكى شوقا إلا إلى قربه ورضاه سبحانه وتعالى ومعرفته. اللهم ارزقنا نصيبا من المعرفة بك، من محبتك الخالصة ومعرفتك الخاصة، برحمتك يا أرحم الراحمين. قال ولا تقعد تنتظر آخر شهوات نفسك، فإن النفس لا آخر لشهواتها، إذا بتمشي معها ماشي لها آخر، إلا تحسم مادتها وإلا تسترسل على طول ما تقف، ماشي لها حد تنتهي له ولا تقف عنده. والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطمي، فاصرف هواها وحاذر أن توليه. أما إذا تولى عليك هواها، واحدة من الثنتين، إن الهوى ما تولى يسمي أو يصمي، يسمي يقتل، يصم يقع في العار، يقع العار عليك. إن الهوى ما تولى، إذا تولى عليك الهوى واحدة من الثنتين، إما قتل خروج من السبيل كله من الملة كله، وإلا عار وعيب يوقعك فيه، يصم يصمك بالعار. إن الهوى ما تولى يسمي أو يصمي. وخالف النفس والشيطان وعصيهما، وإنهما محضاك النصحى اتهمي، أو لهم دسائس. ولا تطع منهما خصما ولا حكما، فأنت تعرف كيد الخصم والحكم. وقد سمعتم قصة الصالح الذي يرتب على نفسه في أوقاته أعمال من العلم ومن التفرغ للعبادة ومن الخروج للجهاد في سبيل الله، ففي كل مرة يأتي عند دورة الخروج سبيل الله يجد نفسه مستثقلة لها ويخرج. ففي إحدى السنين وجد نفس مرتاحة بوقت الخروج، قال يا نفس لماذا ترغبين في الخروج؟ لك غرض، لك شهوة، لك طمع على غير العادة، ما كان لله خالص شك عليك، ما ترغبين في إيش معك له؟ لعلك تريدين الشهرة، سأذهب إلى مكان لا يعرفك أحد. قلت نعم، رأى فيها استجابة. لعل لك طمع في الغنيمة، سأذهب إلى النقطة في الأمام الذي تعرض للقتل سريع. قالت نعم. إيش مع هذه النفس؟ لعل فكان يعرض عليها عروضات. فتقول نعم. قال يا رب ما أدري من طوت عليه نفسي من الحيلة، فاكشف لي وبين لي عن نفسي هذه. وهو فنام رأى نفسه قدامه. ما مالك هذه المرة طامعة في الخروج في سبيلك؟ قالت نعم، لأنك تقتلني بأعمالك عدم مجاهدتك، فاليوم كذا كذا قتله، فقررت أحسن روح قتله واحدة ولا قتلات كثير، أحسن روح قتلني خلاص في الجهاد وانتهينا من هذا. قال لا هكذا، هذه السنة ما في خروج جهاد، هنا نقتلش هنا، معلش ماشي خروج في الجهاد. فجلس في مكانه في تلك السنة، لما انكشف له هواها المخبأ فين، اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. فما أعجب أن يحسن الإنسان محاسبة نفسه ويتأمل الدقائق، ويقول إن العارفين ما يبتلون برياء المخلوقين، قد يبتلى بأكل شهوات، قد يبتلى ببعض السيئات، ولكن رياء للمخلوقين ما يبتلى بعارف بالله تبارك وتعالى أبدا، لأنه يصرف عبادة الله لغيره ويطمع في الخلق وينسى ربه، هذا ما يصل إليه، ما يحصل. وإن حصل منه تقصير في ترك بعض الشهوات، وإن حصل منه بعض السيئات، ولكن ما يحصل منه هذه المراءة وإرادة وجه الخلق بعبادة الله سبحانه وتعالى، هذه خيانة مع الله تعالى، ما تحصل من العارف ولا تحصل من الموفق. الله يخلصنا من جميع شوائب الرياء الذي هو دقيق أدق وأخفى من دبيب النمل، أخفى من دبيب النمل. وعلمنا النبي دعاء ينفي كبار الشرك وصغاره، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم، اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلمه ونستغفرك لما لا نعلم، اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونستغفرك لما لا نعلم، اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه، أنت تعلم منا يا الله يا كريم يا رحيم يا ودود يا حي يا قيم. ولهذا أحدهم لو اشتهى شيء ما يترك أكله قدام الناس ويروح بعدين يأكله في الخلوة، يأكله أمام الناس إذا قد اشتهى، ها؟ فلأن هذا مراءة، والمرائي في بطنه كالمرائي في صلاته، ها؟ ولما قدموا لبعض فتيات الأنصار في عند دخول النبي صلى الله عليه وسلم بسيدة عائشة بعض الخبز، فقلنا لا نشتهي، فقال صلى الله عليه وسلم لا تجمعنا كذبا وجوعا، ها؟ إن استحيين قلنا لا نشتهي ما نشتهي، قال لا، ما دام عندك جوع وحاجة أنت تشتهين الآن، فلا تجمعنا كذبا وجوعا، كل أمرهم أن يأكلن. فالتخلص من مراءة الخلق أعظم من ورطة الإفراط في شهوة مباحة، لكن مراءة الخلق عيب، بينك وبين الله تقوم تطلب المنزل عند خلقه وتنساه جل جلاله تعالى في علاه. ولهذا ما يراؤون يقللون قدام الناس الأكل وبعدين يختلون ويملون بطونهم، فهذا فعل المرائين. وإذا قد اشتهت نفسه الأمر وأراد تلبية شهوتها لا يبالي بالناس. ولهذا يقول إنه كان طائفة من العلماء والعاملين يأكلون الطيبات ويتسعون في المآكل إذا وجدوها، إلا أنهم كانوا يظهرون ذلك ويكسفون نفوسهم به، فإن فاتك الطريق الأعلى فسلك الطريق الأوسط الأسلم. أما أن يكون عبد يأكل الشهوات في السير ويخفيها في العلانية ويظهر شعار ضدها من الترك لها والزهد فيها، فليس هذا طريق الموقنين ولا مسلك الصادقين، وقد عرج عن طريق المسالك وسلك سبيل المهالك. الله يثبتنا على ما يحب منا ظاهرا وباطنا، يرزقنا الإحسان في ترك المحرمات والشبهات وفي فعل الواجبات والمندوبات، والإحسان في تناول المباحات، والإحسان في تناول المباحات كذلك، فإن في تناول المباحات مقام في الإحسان، قام في الإحسان ومراتب.
بسم الله الرحمن الرحيم، رضي الله عنكم، إلى أن قال حدثنا أن عابدا
حدثنا
أن عابدا من بني إسرائيل انتهى في سياحته إلى أرض لقوم رأى في وسطها طريقا مستطرقا يسلك فيه السابلة، فقال هذه أرض لقوم كيف أسلكها، وشق عليه أن يجاوز الأرض فيبعد عليه طريقه، فتفكر وقال هذا طريق مسلوك لا بأس علي أن أسلكه، فسلكه. فلما خرج من تلك الأرض عوقب على ذلك ونسي ذنبه، فجعل يستكشف، فقيل له لأنك سلكت إلى غير طريق ودخلت في حرث قوم بغير إذنهم، فقال يا رب معذرة إليك، إني رأيته قد جعل طريقا فأوحى الله عز وجل إليه، وكلما اتخذ الظالمون طريقا جعلته إلي سبيلا. فمن سلك طريق ظالم بغرور ولم يكن في ذلك معذورا
لم يكن
في ذلك معذورا وأوقعه في الحيرة والغرور، فهلك وأهلك من اقتدى به. وهذا طريق متصنع، جاهل متطرف بذلك إلى الدنيا، متشوف عند الناس بترك الشهوات، مظلم التوحيد في الوجد، ضعيف اليقين في غيبة عن العيون. وقد كان من شأن الصادقين من السلف اشتراء الشهوات بأنفسهم وتعليقها في منازلهم، يظهرون للناس شعار الراغبين وهم فيها عند الله عز وجل من الزاهدين، لا يأكلونها، إنما يريدون بذلك إسقاط منزلتهم من قلوب الجاهلين وإخفاء حالهم عن الناظرين.
كان يلاحظ بعض شيوخنا المتأخرين على شيخ آخر، يقول شوف لاحظ شيخ فلان، شوفوا نجلس على المويد شوفوا تحرك، تقول هذا يأكل كثير، تتأملوا قال لو دقيقة تحسله قاعد يقطع ذا ويجيب ذا ويحطه ويظهر كأنه ما شاء الله يقول قليل الأكل ما يأكل شيء ويظهر بمظهر هذا. فقال لي شوف شوف تعمل شوف شوفوا لما يجلس على المائدة تقول أكل ما شاء الله عدوا متحركة ويجيبوا دخلوا دخلون، وإذا تعملت حصلت ما يتناول في جوفه إلا القليل إلا القليل. هذا بعيد عن المراءة، كما ذكر عن هؤلاء أنهم يشترون بأنفسهم شهوات يعلقونها قدام الناس وهم في بواطنهم زاهدين فيها غير ملتفتين إليها حتى خوفا من الشهوة الأشد وهي شهوة المنزلة في قلوب الخلق. نعم.
وليصرفوا عنهم قلوب الغافلين، يقطعون بذلك المقامات ويشترون به المعاملات، لأن هذا مقام من زهد في
مقام من زهد
مقام من زهد في الأشياء وأخفى زهده. فمن نهاية
فهذا يمشي في طريق زرع لقوم من عباد بني إسرائيل، وإن رأى أثر دحقات في وسط الزرع توصلوا إلى محله، وإلا يدور إلى وراء الأرض بعيد من هناك. بعدين قال الحين ندخل في الطريقة هذه وإلا أدور، بعد فكر تعب الدورة من هناك بعيد، قال أحسن ندخل هنا. فدخل مضى في الطريق ونزل على عقاب وفقد شيء من حاله وأخذ وليش الذي بي إيش الذي نزل. فحدث فإنهم أنك سلكت غير مستقر، رأيت فيها أقدام مشوا قبلي. قال وإذا الظالمين صلحوا طريق بتتخذها سبيل لي، ظالمين شلوا في أرضنا، أنت دخلت في حرث قوم من دون إذنهم، مشيت في طريقهم من دون إذنهم. ولهذا يقول فقا عندنا إذا بتدخل في طريق قوم تصلحها طريق، إن كان حرام عليك إذا بتتسبب في أن تتخذ طريق من بعدك، روح دور. ويقولون العوام لنا الطريق ولو دارت طريق سواء. وهكذا ولداء كانوا يتجنبون بعض الطرق لشبهات فيها فلا يمرون بالجنائز فيها ويذهبون بعيدا عنها إلى غير ذلك. ويقولوا أنت دخلت حرث قوم من غير إذنهم ومشيت وسط المزرعة والطريق تدور من وراء، قال إلا رأيت فيها أقدام مشوا، قالوا أقدام ظالمين، وإذا الظالمين اتخذوا لهم طريقة تتخذها سبيل لي بتجي إلا أنا بطريق الظالمين، يقول الله تجي إلى ربك بطريق الظالمين، وإذا الظالمين صلحوا أنت روح شوف لك طريق المتقين الأخير ما هو تتبع. هذا يرد على بعض العقليات لمن كان قلوبهم ضعيفة الإيمان، ما لك تعمل كذا، ما لك تدخل، يقول قل الناس كلهم تعمل يا خير عذر ما شاء الله الناس كلهم، وربي خلقك تتبع الناس، ما تعرف واحد اسمه سيد الناس، ما تعرف كيف تتبع، تروح لي لا عند الناس اللي غفلوا عن الله وضيعوا شرع الله وتقول كم الناس، والناس كلهم قد صلحوا كذا، الناس قد يعملوا منهم ذول الناس أنبياء أولياء، منهم الناس أولى، تجيب لي غافلين كماك ما عندهم خوف ولا خشية وتقول لي الناس قد عملوا، وربي ما خلقك لهم ولا تتبعهم، بل حذرك وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإن هم لا يخصون. إيش تبغى بهؤلاء الناس؟ روح شوف خيار الناس، أصفياء الناس، أتقياء الناس، صلحاء الناس، مش وراهم نعم الناس، وعندك سيد الناس يكفيك صلوات ربي وسلامه عليه، اللهم ارزقنا حسنا متابعته. وإذا قال لي رأيت فيها أقدام قد مشت قبلي، فقيل له طريق الظالمين تريد تتخذها سبيل إلى الله؟ ولما رأيت طريق الظالمين صلحوا لهم طريق بتتخذها سبيل لربك أنت؟ هذا ما هي سبيل إلى الله تعالى، إنما سبيل المتقين هو سبيل الله. واتبع سبيل من أناب إلي، من أناب إلي. قرأ.
فمن نهاية إخفاء الزهد إظهار ضده واستشعار المزهود فيه، ثم لا يتناول ولا يتمتع به، فيكون هذا أشد على النفس من المجاهدة، لأنه حمل لأنه
حمل,
حمل عليها ثقلين، ثقل المنع من الحظ وثقل سقوط المنزلة عنه، فعدمت النفس لذة المتعة به وفقدت أسباب المنزلة بتركه، فجرعها كأس الصبر مرتين. فهذا حال الصادقين في تلك الشهوات وطريق الأقوياء من أهل الإرادات، وهو يشبه فعل الزاهدين في باب العطاء، إن منهم من كان يأخذ العطاء علانية ثم يخرجه سرا، فيكون له في الأخذ سقوط الجاه بظهور الرغبة، ويكون له في الإخراج معاملة السر بحقيقة الزهد، فلا هو متع نفسه بالجاه مع الرد، ولا هو أنالها حظها بتناوله مع الأخذ. فهذا أشد شيء على النفس، وهو طريق علماء الزهد، ومن سلكه أخرجه إلى مقام الصديقين. وهذان طريقان قد درسا وقد عفا أثرهما في وقتنا هذا، لا يسلكه إلا من عرفه الفرد بعد الفرد، والسابلة من القراء على طرقات التصنع والتزين.
أي لا الله، يشتكي في زمانه أنه ولكن يقصد الكثرة والظهور، قال فرد بعد الفرد، والحمد لله لما رأينا من هؤلاء الأفراد من وصلوا إلى زماننا، فيسلكون هذا السبيل، يظهرون للناس أنهم راغبين في الدنيا وأنهم أهل الغد وهم أهل الزهادة. ومنهم من يأخذ العطاء في الملاء قدام الناس ويخرج سرا ولا يأخذ منه لنفسه شيء، ومنهم قال هذا جرع نفسه مرارتين وكسرها في الجاه والمنزل قدام الناس بالأخذ، وبعدين كسر شهوتها بالتمتع وخرجه، فهنا ذبحها وهنا ذبحها وخلاها تتجرع مرارتين. فلو بذلك مراتب كبيرة، قال اشتروا بها تفضي به إلى الصديقية. قرأ.
وروي عن جعفر الصادق رضوان الله عليه: إذا قدمت إلي شهوة نظرت إلى نفسي، فإن أظهرت شهوتها لها أطعمتها منها، وكان ذلك أفضل من منعها، وإن أخفت شهوتها وأظهرت العزوف عنها عاقبتها بالترك ولم أنلها منها شيئا. تفسير ذلك أن إظهار النفس الشهوة أن لا تبالي أن تعرف بأكل الشهوات أن لا تعرف بأكل الشهوات، وأن تحب أن يظهر على ذلك من يعرف من أهل الديانات. وإخفاء النفس الشهوة أن تشتهي وتحب أن لا يعلم أنها تشتهي، وتكره أن تعرف بأنها ممن تشتهي. فقال: هذه هي المعاقبة بترك أكلها، لأنه إذا ترك أكل شهوة لأجل الشهوات ثم اشتهى أن لا يعرف بتركها، فهذا شهوة الشهوات، فقد وقع في أعظم مما كره، وتمتعه بشهوة النظر إليها والمدح له أكثر من تمتعه بترك شهوته المأكولة. وهذا من الشهوة الخفية التي جاء في الخبر: أخوف ما أخاف على أمتي الرياء. والشهوة الخفية والرياء بالمعاملات. وخفي الشهوة إن تشتهي
بعد.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم إلى أن قال: وخفي الشهوة إن تشتهي أن تعرف وتوصف بترك الشهوات. وسئل بعض العلماء عن بعض الزهاد فسكت عنه، فقال: تعلم به بأسا؟ فقال: ما أعلم به بأسا إلا في شيء واحد مكروه، مكروه يأكل في الخلوة ما لا يأكله في الجماعة، فأعله بذلك ولعمري أنه فأعله بذلك ولعمري أنه موضع إلا، لأن الصادقين قد كانوا يأكلون في الجماعة ما لا يأكلون في الخلوة، فهذا ضد حالهم. فإن اتفق للعبد لونان أحدهما
ويروى أن المؤمن يأكل بشهوة أهله، وأن المنافق يأكل أهله بشهوته، إلا يكون تعلق نفس المؤمن وقلبه بتحذير الشهوة الفلانية والشهوة الفلانية، ولكن يحسن النفقة على أهله وما كان أحب إليهم من الطعام، وهم يصلحون وهو يأكل معه فيأكل بشهوة أهله. أما المنافق لا، أما أين هو شهواته؟ هم تبع بس اللي يشتيه هم، وهم تبع شهواته الذي يريدها والأنواع اللي يريدها والشيء الذي يريده، إن شي زاد بعدين يأخذوا من شهواته هو. فهذا مسلك وهذا مسلك. لا إله إلا الله. خفي الشهوة أن يشتهي أن يعرف بأنه من يترك الشهوات، فيخف عليه ترك الشهوات من أجل شهوة أن يعرف بذلك، وهذه شهوة أشد من هذيك وأعظم وأخفى، فهذا خفي الشهوة الذي يحذر منه الصالحون والصادقون. ولهذا سمعت تقول سيدنا جعفر الصادق عليه رضوان الله تبارك وتعالى، الله الله، إذا قدمت لي شهوة ونظرت إلى نفسي إن أظهرت شهوتها لا أطعمتها منها، وكان ذلك أفضل من منعه. إن أخفت شهوتها وأرادت أن تعرف بأنها عازفة عن شهوات عاقبتها بالترك ولم ينلها منها شيئا. قال إظهار النفس الشهوة أن لا تبالي أن تعرف بأكل الشهوات، وأن تحب أن يظهر على ذلك من يعرف من يعرف من الديانات. إخفاء النفس الشهوة أن تشتهي وتحب أن لا يعلم أنها تشتهي، وتكره أن تعرف بأنها ممن تشتهي. فالمعاقبة بترك أكلها لأنها ممن يشتهي، إخفاء النفس الشهوة أن تشتهي وتحب أن لا يعلم أنها تشتهي، وذكر أن تعرف بأنها ممن تشتهي. فإذا ترك أكل شهوة لأجل الشهوات ثم اشتهى أن لا يعرف بتركها فهذه شهوة الشهوات، ويبقى في أعظم مما كره تمتع بشهوة النظر إليها والمدح له أكثر من تمتع بترك شهوته المأكولة. هذا من الشهوة الخفية. أخوف ما خاف على أمتي الرياء والشهوة الخفية. قال خفي الشهوة أن تشتهي أن تعرف وتوصف بترك الشهوات. قرأ.
فإن اتفق للعبد لونان أحدهما ألطف من الآخر ابتدأ فأكر الألطف منهما، فلعل كفايته تتم به فيستريه من الآخر. فإنما قدم أهل الدنيا غليظ الألوان على ركيكه ليتسعوا في الأكل وتنفتك شهوتهم وتنفتك شهوتهم، فيكون لكل لون لطيف مكان آخر. وشبه بعضهم المعدة بمنزلة جراب ملأته جوزا حتى لم يبقى فيه فضلا للجوز.
فجئت بسمسم
فسببته عليه، فأخذ لنفسه موضعا في خلال الجوز، فوزع الجراب السمسم بلطفه مع الجوز. فكذلك المعدة إذا ألقيت فيها طعام إذا ألقيت فيها طعاما رقيقا لطيفا بعد طعام غليب خشن أخذته الشهوة في أماكنها، فتمكن فيها بعد الشبع مما قبله والعرب تعيب ذلك. ولا تفعله إذ من سنتها أن تبتلئ باللحم قبل الثريد. قال رجل لبعض الأنبات أنت من الذين يبتدئون بالثريد قبل سواء، يضم أهل الإغراق بذلك. هذا إذا استوى اللونان في الحكم أو لم يكن للمريد في ترك الأفضل منهما نية. فأما إن كان قد ترك الشهوات ثم قدمت إليه وكان على عقد نيته وقوة عزمه فلا بأس بأكل الأدوان. وقد كان بعض الصادقين مما ترك أكل الشهوات من الانفراد إذا قدمت إليه نال منها شيئا يسيرا ليستر عن نفسه أبصار الناظرين ويصرف عنه قلوب المادحين. وقال أبو سليمان إذا قدمت إليك شهوة وقد كنت تاركا لها فأصب منها يسيرا ولا تؤذي نفسك منتهاها فتكون قد أسقطت عن نفسك شهوة وتكون قد نغصت على نفسك إذا لم تبلغ في شهوتها فإن فعل ذلك فحسن لأن أبا سليمان خاف عليه ما ذكرناه قبيل من يظهر ترك الشهوة فيصير
متعته
بإذكار فضله من ترك الشهوات أبلغ من كل شهوات لو أن يأكلها فيسرف على نفسه بلوغ شهوته التي كان تركها بإلة الإخلاص كما تقول الآمة بإلة الصبي تسبع الدابة فإن قوي يكينه وغاب الخلق عن عينه تركه وقلب
تركها وقلبه مطمئن
بالإيمان لأنه لم يعتل بالنظر فيتداوى بالتناول للبعض فأما إن كان قد اعتقد ترك الشهوات لمعنى دخل عليه منها يخرج من الوراء أو يعزم على المجاهدة ثم أتى بها فهذا اختبار من الله سبحانه وتعالى لينظر كيف يعمل في الوفاء بالعقد فأحب إلي ألا ينال منها شيئا ويتعلل بدوافع عن نفسه بالمعارض والمعاني حتى لا يفتن به أنه قد تركها للمجاهدة ويكون قد فعل الواصفين معا الوفاء بالعقل في تركها والتورية باللطيف الحيلة من الفطنة له في قصده وهذا طريق المريدين وصفات المتقين وهو الطريق الأدنى الذي ذكرناه أولا فإن ظهر قرب الله تعالى منه وغلب نظره إليه أغناه عن الحيلة والاختيال لقربه وشهوته ذا الجلال والإكرام وهو طريق الأعلى الذي ذكرناه آخرا وهذا للموقنين
والله أعلم فأما إن كان الوليد الوشم وكان يذكره بعضهم أبيات على غير الفصاحة والبلاغة ولكن يذكر بأحوال بعض الناس في الأكل فيقول جماعة في الأكل قد أفرطوا لا يمضغون الرز بل يسرطوا ناداهم الصحن الذي تحتهم إني أنا الصحن فلا تغلطوه قال فزع الصحن منهم أنه يظنون طعامهم وقال كما قدم بعضهم لبعضهم تمر وأخذ يأكل منه حتى أنهى جغل ها فإن التمر قد أكلته فإن النواء قال أنت ما قلت لي إن في نواء قال ما أخبرتنا أن وسطنا وخلاص وكلوا كله بينهم ما عاد صار يحس بالنواء من قوة البلع قال ما أخبرتنا أن وسطنا هذا غير الذي يأكل مع صاحبه التمر فكان يجمع النواة تحت صاحبه ما فرغوا من أكل التمر قال شوفوا يا جماعة ذا قاعد أكل التمر علينا شوف النواة كله تحته ماشي عندنا وقال هذا أنا أكل التمر وخلي النواة وأنت تأكل التمر بنواة قال ليس من يأكل التمر بنواة كمن يترك النواة يأكل التمر الله ينعم علينا بصدق الإقبال عليه ويرزقنا اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم في كل عاداتنا وعباداتنا ويسخر الأسباب لنا ولا يفتننا بما آتانا ولا بما زوى عنا يجعلنا من أهل الصدق معه حيثما كنا وأينما كنا بسم الله.